معناها المبحث في إجزاء القيمة. المبحث كان يجوز ويجزي دفع القيمة بدل العين، ثم قلنا تتفرع عن هذا عدة مسائل، ثالثتها أن القيمة قد تتغير، تكون في زمان يتعلق الوجوب قيمة معينة لكن إلى حين الأداء والأداء يتأخر شهر شهرين ثلاثة تتغير القيمة، فأي القيمتين يدفع، قيمة يوم يتعلق الوجوب أم قيمة يوم يريد أن يؤدي؟ هذا التغير بلحاظ الزمان، وهناك التغير بلحاظ المكان، قد يكون للعين الزكوية قيمة في بلد العين الزكوية وقد يكون لها قيمة أخرى في بلد الذي يكون فيه المالك، وقد يكون قيمة لها أخرى في بلد الذي تخرج فيه الزكاة، هو عينه الزكوية في نجف مثلا لكن يريد أن يخرجها في بغداد والسعر يختلف، فأي القيمة الثانية يدفع، قيمة بلد العين الزكوية أم بلد الإخراج؟ فهذه المسألة الثالثة كان عنوانه، أنه لو تغيرت القيمة بحسب الزمان أو بحسب المكان أي القيمتين ندفع؟ فقلنا إذن الكلام لازم يكون في مقامين، المقام الأول التغير بلحاظ الزمان، والمقام الثاني التغير بلحاظ المكان. بدأنا بالمقام الأول وهو التغير بلحاظ الزمان، واختار المصنف أن المدار هو قيمة الإخراج زمن الإخراج مطلقا سواء كانت العين تالفة أو موجودة. قلنا هذا من حيث المبدأ كلام صحيح، لأن هو وين ما يريد يخرج متى ما يريد يخرج، إما أن يدفع العين ويدفع القيمة، لكن كن منتبه قلنا إلى شيء هنا أنه قد يعزل العين، هو فإذا عزلها تعينت الزكاة في تلك العين المعزولة، فإذا هو من يوم تعلق الوجوب حسب قيمته قد أخرج قيمة الزكاة ينتظر أن يوصلها، فبعد تغيرت قيمة العين الزكوية صعودا أو نزولا ما له علاقة بها لأن قيمة الزكاة معزولة، فلازم تفصيل إذن صاحب الأرض يقيد أنه فيما لو لم يعزل العين الزكوية. فإذن هذا قول ثاني، قول ثاني تفصيل ولحاظ العزل، ثم رأينا قولا ثالثا العلاب قال لا سمون لا يعزلها، يكفي أن هو يبني داخل نفسه يقومها على نفسه، يوم اللي تعلقت الزكاة في ذمته قال دي حسب يزقد العين الزكوية هل قد يقد نسبة الزكاة هل قد عميان ضامن الكم هل قد مبلغ، إذا ما يكون شيء العين الزكوية مبلغكم عندي بذمتي، فيكفي أن يقوم الزكاة على نفسه، فالعين الزكوية كلها أصبحت له، فصعود ونزول في قيمتها هذا ما يأثر بالموضوع. هذا إذن تفصيل آخر للعلامة، فقلنا إذن أصبحت لفقرة الأدنى بالمسألة، ثم ذكرنا أنه توجد أقوال أخرى، مثل قول اللي يمكن كان آخر قول الرابع تفصيل بين كون العين موجودة فوقت الأداء أو تالفة فوقت التلف أو أعلى القيم حسب الأقوال اللي في ضمان التلف اللي يذكر بحذف المكاسب. هذا أيضا اتهم منا وناقشنا حتى نستعيد هالخلاصة حتى نقدر نتابع المطلب، لأنه بلا تعطيل هي أسبوع يكفي لي يعني، فكيف إذا وجد تعطيل فيما بينه. القول الأخير في المسألة وهو اللي نفاه المصنف في كلامه لما قال أن المدار وقت الإخراج لا وقت الوجوب، لا وقت الوجوب، فنفيه كما تعلم من لسان يقول لا وقت الوجوب يعني لم يتقائل به، لكن هذا القائل لم يعرفه سيد الحكيم هم أضافه قال لم أقف على حكايته عن أحد، فلماذا ينفيه المصنف يقول لا وقت الوجوب ولقيت أحد يقول به حتى تنفيه؟ لم نجد أحد حكي عنه القول وقت الوجوب. فهنا نحن قلنا أنه صح وإن لم نجد في المصادر الموجودة بين أيدينا قائل به، بس على بعض المباني التي مرت في شكل تعلق الزكاة تكون النتيجة أن الضمان وقت الوجوب، فما يحتاج أن يقولها هنا، ما دام مبناه هناك يؤدي إلى هنا. ونحن لا ننسى أيضا قلنا أننا في مباحث تطبيقية على شكل تعلق الزكاة، لما انتهينا من بحث شكل تعلق الزكاة وقلنا ثمرته أن توجد عدة فروع فقهية مبنية عليه، هذا جعلناه مبحثا مستقلا يعني ومسألة بنفسه مستقلا، بس هو من ثمرات ويترتب على مبحث شكل تعلق الزكاة. فإذا أيها السيد الحكيم قدس سره، وإن كان بحسب المصادر الموجودة عندنا لراجعها ما وجدنا أحد يقول بهذا، أن المدار والمطلوب قيمة يوم الوجود مطلقا سواء كانت العين موجودة أو تالفة، لم نجد أحدا. لكن على بعض المباني هذا لازمه، هذا اللي وصلنا إليه، المباني هذه وكيف يقرب هذا القول على تلك المباني. فإذا القول الخامس أن يكون المدار وقت الوجوب مطلقا، وهو الذي نفاه المصنف، وقال السيد الحكيم قدس سره في المستنسك لم أقف على حكايته عن أحد، وهو بذلك يعرض بنفي المصنف المشعر بوجود قائل به، ولا لماذا تنفي؟ إلا أنه يمكن تقريبه على بعض الأقوال التي قيلت في شكل تعلق الزكاة بالمال الزكوي، إذ يمكن ألف على مبنى تعلق الزكاة بالذمة لا بالعين، هذا خو يوجد من أصحابنا من قال به في البيان، قال في خصوص الخمسة إبل والعشرة إبل والخمسة عشر إبل، والمحقق النراقي في المستند أوسع من ذلك، قال في كل عين زكوية لا تكون من جنس المال الزكوي فتشمل أوسع من ذلك. إذن يوجد عندنا قائل بأن الزكاة تتعلق بالذمة، على هذا المبنى يؤدي إلى هذا القول الذي قال به بعض أصحابنا في الجملة، لا أقول مطلقا، في الجملة كالشهيد في البيان قاله في خصوص نصاب الإبل الخمسة الأولى، والمحقق النراقي في المستند قال به في كل ما لم تكن الزكاة من سنخ العين الزكوية. وتقريبه على هذا المبنى كيف يؤدي هذا المبنى إلى هذا؟ أن يقال أن الزكاة لا تتعلق بالعين أصلا، بل هي من قبيل اشتغال الذمة كما نسب إلى بعض العامة، ففي وقت التعلق بالوجوب، الكلام الشيخ المنتظري في كتاب الزكاة أخذنا النص منه، ففي وقت التعلق والوجوب تشتغل ذمة المكلف بمالية الفريضة. أليس الزكاة تقولون تتعلق بالذمة لا بالعين؟ خلاص، فهذا من حين تعلق الزكاة تعلقت قيمة الزكاة بذمته، فإذا أي زمان تكون القيمة مطلوبة؟ يوم الوجوب، لأنه يوم التعلق بالذمة، وأنتم تقولون أن الزكاة تتعلق بالذمة، فيوم تعلق والاشتغال بالذمة هو يوم الوجوب. هذا مبنى. باء مبنى الآخر، على القول بتعلق الزكاة بالعين على نحو الشركة المالية، وهذا قاله بيخو كثيرا خصوصا بالمعاصرين، وذلك بأن يقال أنها تتعلق بالعين ولكن على نحو تعلق حق الزوجة بالأبنية والأشجار، دائما يقيسوا كل مورد على الآخر، شلون أن الزوجة حين موت المورث تتعلق حصتها ونصيبها بقيمة الأبنية لا بأعيانها، على القول بالشركة المالية، وهكذا يقول، وهو يشبه بقضية الزوجة. فإذا حين تعلق وجوب الزكاة يشتغل ذمة المالك بهذا، يعني تكون حصة، هنا سمو اشتغل الذمة حتى نفرق عن ألف، تكون حصة الفقير هل جزء من المالية التي له باعتبار العين ليس له نصيب فيها. فالمجعول للفقير ونحوه من المستحقين مالية الشات، على هذا القول لا عينها، ولذا يجوز أداؤها للقيمة. وحيث أن مالية الشاة مختلفة باختلاف الأزمنة كما هو مفروض المسألة، فمقتضى الإطلاق المقامي أعني عدم التعرض في الدليل لتعيين واحد من تلك القيم الحمل على قيمة زمان الوجوب، إذ تعيين غيرها يحتاج إلى قرينة. إذن هذا المبنى الثاني على القول بالشركة في المالية، وهذا يقول به جملة من المعاصرين سيد الخوئي وشهيد الصدر قدس الله نفسه وتلام بك شهيد الصدر أيضا يقولون به أنه على القول بالشركة في المالية لا في العين، العين كعين ما إلى نصيب، المستحق الفقير أو غيره من المستحقين لهم حصة في المالية، قدر متيقن من المالية التي لهم حصة فيها هي المالية يوم تعلق الوجوب. سأتوا تفترضون أن المسألة فيها تغير في القيمة صار، أحنا الذي نعلمه هو أن القيمة ثبتت في المالية يوم الوجوب، ولم يبين النص هذا الإطلاق المقامي الذي يتمسك به أنه أي القيام أو أنه في حال التغير أي قيمة مطلوبة، فما أمامنا إلا فرض واحد وهو قيمة يوم الوجود. إذن على مبنيين يؤديان إلى هذا الكلام والذي يصرح به أحد، هذا لازم مبانيه، يعني تقدر بعد تطور الإشكال أكثر تقول أن أصحاب هذه المباني إذا قالوا هناك لأن القيمة قيمة يوم الأداء نحاسبهم، عندما هذا التناقض وتهافت في كلامكم، لأن مبناكم هناك في شكل تعلق الزكاة يؤدي إلى أن وقت الوجوب لازم تلتزمون به، شلون أنتم تلتزمون بالشركة في المالية وهنا تقولون يوم الأداء الشركة في المالية؟ فلازم إذن توجهون كلامكم وتدافعون عن شيء، إذن هذا يتحول إلى إشكال وإن لم نسجله هناك لأن كنا بعدنا مباحثين هذه المسائل، بس هذا المفروض ننقله إلى هناك. ويرد عليهما هذين التقريبين، احنا ما كان هدفنا أن نلتزم بهذا القول، وإنما نقول يمكن أن يوجد قائل بهذا القول، أما هل نقول بهذين؟ لا نقول طبعا، المبنيين أولا مرفوضين كبروية، ويرد عليهما أولا واحد منع المبنيين في نحو تعلق الزكاة، نحن لا نقول بتعلقها بالذمة ولا بالشركة المالية على هذا المعنى. اثنين، إن القيمة والمالية لم تعتبر في نفسها، بل بما أنها قيمة ومالية لهذه الشاة وقائمة بها، فتزيد بزيادة السوق وتنقص بنقصها إلى أن يخرج المكلف عن أهدة الشاة عينا أو قيمة. يعني لو رجعتم الأمرين اللي أول ما بدينا به المسجد لازم نثبت أمرين تامين ذني يتم كلام المصنف، وقد تم الأمر أن البدلية والمبادلة، صح نحن قلنا بإجزاء القيمة بدل العين، بس أي قيمة؟ ما تحدثنا عن قيمة يوم الوجوب، قلنا أن الذي يثبت في الذمة ويثبت في المال الزكوي هو هالأعيان المقدرة، شاة في الأربعين شاة وشاة في الخمسة إبل، وهذا يثبت حين الأداء، يريد يدفع هذه العين المقدرة أو يدفع القيمة بدلا عنها، فماكو حديث عن قيمة يوم الوجوب حتى ترتبون هذه الأمور. يوم الوجوب لا حديث إلا عن أعيان محددة، في الأربعين شات شات، في العشرين دينار نصف دينار، في الثلاثين بقرة فلان، هذا هو المثبت. حين الأداء تحصل المبادلة رخصة وسعة من المالك، فهذا كلامكم لا مرضوع له، كأنه واضح هذا الرد الثاني. الآن أريد نطور هذين الإشكالين، نقول أريد نعيد صياغة هذين التقريبين على هذين المبنيين بحيث نتجنب هذين الإشكالين، هذين الردين عليهما. زين، هذا إذن فكرة أريد نبين. هذا ولكن يمكن إعادة صياغة الوجهين ألف وباء بما يدفع هذا الرد. يعني وجدت كلاما في كتاب الأرقى للسيد الروحاني، وعلى طريقتنا بأن نحن نكتب كلام العلماء قدس روحهم وكأنهم في مجلس واحد، وينتقل الحديث والمايكروفون معهم وكل واحد يتحدث. فالآن خلينا نسلسل الفكرة في ذهننا. الآن قلنا أنه يمكن أن نصل لهذا القول وهو وقت الوجود مطلقا على مبنيين، قلنا ورديت عليهم. الآن أرجع أعيد صياغة ذم الوجهين بشكل ما يأتي هذا من الردين مالتك عليه. واضح اللي يريده؟ فيقرب الوجه الأول اللي هو كان زكاة الذمة بدعوى، هاي الدعوة عند سيد الروح، بدعوى أن المستفاد بعد ملاحظة ما دل على جواز التبديل، تبديل العين بالقيمة، وملاحظة تعلق الزكاة بالعين كون الثابت في الذمة هو الجامع بين العين والقيمة، بحيث يكون التخيير بينهما عقليا، وحينئذ فوقت اشتغال الذمة بالجامع إنما هو زمان وجوب الزكاة، ولازم ذلك اعتبار قيمة وقت الوجوب كما لا يخفى. إذن خلينا نعيد صورته بهالشكل، نقول صح، يوم التعلق هو كانت العين مفروضة، لكن يوم بس العين محدد الزكاة بها، وإنما القيمة أيضا محدد بها، بحيث يكون تخيير عقلي بينما تريد تؤدي العين تؤدي القيمة من حين تعلق الزكاة. ويرده طبعا الكلام له قدس سره أيضا بنفس المبانين التي المفروض أسسناها نحن وانتهينا منها. ويرده أولا أن المستفاد من ملاحظة النصوص الدالة على جواز التبديل هو أن دفع القيمة من باب البدلية عن الفريضة، لا أن الفريضة هو الجامع بين نفس العين وبين القيمة من النقدين، ليكون الاعتبار بقيمة العين وقت الوجوب. هذه الفكرة ليست صحيحة، لا، الواجب ليس الجامع بينهما بحيث أن التخيير بينهما عقلي، لا، ليس كذلك. الواجب واحد وهو شات في الأربعين شات، هذه البدلية رخصة من الشارع المقدس من الأداء، وهذا الفرق ليس صحيح. هذا الرد الأول. وثانيا أنه مع التسليم بالمبنى المذكور سلم، فلا نسلم باستلزامه لاعتبار القيمة وقت الوجوب، بل القيمة التي تكون أحد طرفي التخيير هو كلية القيمة، ولذلك كان له أن يعطي قيمة شاة تسوى بأربعة دراهم، القيمة شاة تسوى بخمسة دراهم، وعليه فله أن يطبقها على قيمة يوم الوجوب كما يكون له تطبيقها على قيمة يوم الأداء. هذا إذن الجواب الثاني. سلمنا أن الواجب مخير بين فردين، إما العين وإما القيمة، هذا من حين تعلق الوجوب. خل نجي ياك نتنزل، وإن كان احنا رديناه بالوجه الأول بس خل نتنزل، لكن أي قيمة هذه القيمة التي أحد فردي الامتثال؟ ليست قيمة الوجوب وإنما كلية القيمة أي كل ما يصلح قيمة عن شاة. فرجعنا إذن إلى أصل الكلام بأنه ما محدد يوم الوجود، وإنما كل ما يصلح أن يكون قيمة بدلا عن شاة، فهذه تتغير، قد تكون يوم الوجوب شكل، وقد تكون يوم الأداء شكل، وقد تكون غير ذلك. فإذا هذا هم ما حل لكم موضوع، لأن هذا أحد فردي التخيير، ليست قيمة يوم الوجوب، لا كلية القيمة، أي كل ما يصلح أن يكون قيمة عن شاة. يمكن الشاة اليوم بأربع دراهم، باكر بخمس دراهم، أكثر أقل. هذا إذن الوجه الأول عدنا صياغته ورده، والوجه الثاني يمكن أن تعاد صياغته أيضا حتى ندافع عن القائلين بشرك المالية، حتى لا يأتي عليهم هذا التهافت والتناقض في كلامه. والوجه الثاني يمكن أن تعاد صياغته أيضا بناء على أن الشركة في المالية يراد بها المالية في الذمة، فتشتغل الذمة للمالية زمن الوجوب، والتغير الحاصل في القيمة يكون في ملك المالك لا المستحق، هكذا نقربه. وهذا أحد الأقوال في مسألة إرث الزوجة الذي مثل به للمورد هنا، ويصح بناء عليه تعين القيمة وقت الوجوب، ويكون حينئذ نقضا على القائلين بالشركة المالية. كنت تستفيدون طبعا إن شاء الله، وأنتم تتعلمون المصلحة كما يقال، أن ترجع. قد أنت إنسان معذور، يعني هو في حدود طاقته وفي حدود بذل وسعه في ذلك المبحث وصل إلى هذه النتيجة، لكن خستمر بك المباحث إلى مطالب معينة، وصلت إلى أن تشفى عليك أن ترجع وتصحح وتغير ما قلت هناك، فكون أنت مستحضر لما قلت. فإذا القائل بالشركة في المالية هناك لما جاء إلى هنا شاف شلون يلتزم بوقت الأداء، هذا نقض عليه، لأن قول بالشركة المالية يعني بالمال يعني بالذمة، يعني إذا اشتغلت ذمته بالمالية يوم الوجوب شلون يلتزم بوقت الأداء؟ فعليه إذن أن إما يرجع يصلح هناك، أو يقعد يعمق المطلب هنا بالشكل الذي لا يأتي عليه الإشكال. فطبعا تجاء الحل الثاني، وهو قالوا الشركة في المالية نوعان، شركة في المالية في الذمة وهي اللي يأتي عليها الإشكال، وشركة في المالية خارجية، هم شركاء في المالية بما هي مالية العين الموجودة في الخارج. فإذا لما تتغير قيمة العين في الخارج هم تزيد ماليتهم ويا العين بالخارج، لأن حصتهم شركة في المالية بهذا الشكل، بالمالية الخارجية لا بالمالية في الذمة، حتى يكون التزمين وقت الأداء بهذه الطريقة، دفعوا الإشكال. لكن طبعا لما صوغ بهالصياغة تأتي عليك إشكالات أخرى، أي طبعا تحل هذا الإشكال لكن تأتي إشكالات أخرى. لذا ممكن نوصلنا، لذا فإنهم تخلصا من إشكال التهافت فسروا مختارهم في المسألتين، أي مسألتين، مسألة تعلق الزكاة على نحو الشركة في المالية وإرث الزوجة، يعني مسألتين كل منا يمثلون للآخر، بأن هكذا قالوا، هذا في كلام بعض الإعلام المعاصرين، بأن المالية المتعلقة للزكاة إنما هي المالية الخارجية. هذا ملخص كلام وكلام ربما بيث، بس احنا أخذنا من ما نحتاج، بأن المالية المتعلقة للزكاة إنما هي المالية الخارجية، والتي تزداد بزيادة قيمة المال أيضا، لا المالية في الذمة اللي صورتها أنت وأتى علينا الإشكال. هذا التعميق بالمطلب، لما كانوا يقولون المطلب كانوا يقولوا هكذا ساذجا كما يقع، شركة المالية لما وصلنا لهذا المطلب شنو أنا ملك في ذاك الطرح يريد للتعميق. الشركة شركتان، في شركة في المالية، في المال يعني في الذمل وفي المالية الخارجية، وهذا يرجعكم الصحيح شكل التعلق بعد الصحيح الكتاب الميراث. هم تشوف هناك يعرف الزوجة ماذا قلت، ها؟ لأن ذي شخص أكيد شركة في المالية متفقين ليس لها في الحال الخارجي، فهناك أيضا يكون الصحيح ما تقول. فإن شاء الله حتى الرسائل العملية شو نسير خلاص وقت 29 لو مليئة بالتغيير. شيء غريب، التغيير واضح كان بخط سميك، اللي شاف الطبع الأخير 29 التغييرات بخط سميك تمييزا عن البقية. زين طبعا 29 وبعد عشرات السنين من الاستنباط، وهل دي التغييرات بها؟ شو واجب دي التغييرات؟ هذا مقتضى الأمانة العلمية والورع أمام الله تعالى، مفروض أنك تقول ذلك بكل أمانة. أي ليس المالي، أقول رددنا في البحث السابق على هذا التفسير بأن مرجعه الشركة في العين لكن في ماليتها لا مشخصاتها الخارجية، فترد عليه نقوض الشركة بالعين. حليت من هالجهة، قلت أنا لا ترى مو أقول شركة في المالية في الذمة، لا أقول في العين الخارجية، يعني هو الشريك مع الآخرين في ميراث الزوجة، الزوجة شريكة مع الورثة، وهنا مستحق الزكاة مع مالك العين الزكوية، هم شركاء في مالية العين، صح مو مشخصات الخارجية لأن ما لهم بالعين شيء، في مالية العين الخارجية، فلما تزيد حصتهم أيضا تزيد. قال نحن هكذا نقول، بدالهم زين هكذا تقولون، حليت الإشكال هنا، لكن تأتي عليكم كل الإشكالات التي قيلت على الشركة على نحو الإشاعة. يعني هذا معنى كلامكم، هذا أنكم تقولون بالشركة في العين على نحو الإشاعة، لكن أي إشاعة فقط في المالية من دون المشخصات الخارجية، فتأتي عليكم الإشكالات من الشركة على نحو الإشاعة في العين. هكذا المطالب على كل تركيبة واضحة. هذا إذن الآن أيضا انتهينا منه، فتبين أن في هذه المسألة خمسة أقوال. ماذا اخترنا منها؟ اخترنا منها طبعا قول المصنف صحيح أن وقت الأداء مطلقا، وقت الإخراج هو المدى مطلقا، إلا إذا عزل، إذا عزل قيمة الزكاة فالزكاة هي هذه القيمة المعزولة، بعد لا كلام في العين الزكوية، مال الزكوي الباقي ارتفع أو نقص. أما كلام العلامة وتفصيله رأينا، يعني قربنا عدة تقريبات، لكن قلنا أيضا تكون أمام مشاكل. هذا إذا انتهى المقام الأول وهو التغير ولحاظ الزمان. المقام الثاني بلحاظ بلد الإخراج، لو تغيرت القيمة بلحاظ البلد، ففي بلد الزكاة، بلد المال الزكوي لها قيمة، وفي بلد الإخراج لها قيمة، وقد تقول في بلد المالك لها قيمة، قد يكون المالك هو الذي يخرج، يوكل أحدا بالإخراج، فالمال الزكوي في بلد، والمالك في بلد، والإخراج في بلد آخر، لأن المالك ما يخرج من بلد اللي هو فيه، عند وكيل آخر. كذا اليوم نسمع صير كفارة مثلا، نسمع بالهند باكستان مدرسة رخيصة، فنرشدوا الحجاج يأخذون في مبلغا زهيدا حتى يخرجوا الكفارة هناك مثلا، بلد الإخراج نريد نخرج الكفارة هنا تكون بالمبلغ الفلاني يخرجوها هناك، فإذا قد توكل أحد أن يخرجه، فحتى يكون تعبيرنا دقيق، لأن بعضهم عبر بلد المالك، لا بلد المالك مو دقيق، قد المالك مو هو الذي يخرج، يعني بلد المالك مو مطابق لبلد الإخراج، لأنه قد مو هو الذي يخرج، لا قل بلد الإخراج، أعم من أن يكون المخرج والمالك أو وكيل له في بلد آخر، هذا خلينا نعبر هذا الملاحظة. فالمقام الثاني إذا لو كان التغير بلحاظ بلد الإخراج، فأي اعتبار بأي القيمتين أو الأكثر من قيمتين. اختار السيد صاحب الأرض قدس سره، أول ما بدأنا النص ذكرنا اختار في الأرض قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، وقيمة البلد التي هي فيه بلد المال الزكوي إن كانت موجودة. فإذن قال بالتفصيل بين كون العين تالفة أو العين موجودة. فإذا كانت العين تالفة قال فالعبرة ببلد الإخراج وين ما يكون، وإن كانت العين موجودة ففي بلد العين الزكوية بلد المال الزكوي. هذا إذن واضح الأمان حتى نشوف شو وجهه، ما هو دليله، وهل هو صحيح أم لا، وإذا لم يكن صحيحا فما هو الصحيح في المسألة. هذا هو التفصيل إذن، ويبدو أن هذا التفصيل لا وجه له بعد الذي قلناه في الأمرين اللي أول ما بدأنا بالمسألة قلنا البحث في المسألة ثقل التمامية أمرين، ثبتناه بمن عمل الأمر التامان، إذا قدرنا نخرج بالقول الصحيح في المسألة من أن المطلوب في العين الزكية جنسها ولا يتعين إخراجها من نفس المال الزكوي، فيجوز للمالك إخراجها من أي مال وفي أي بلد كان. لأن أمرين تامين بنينا عليهم البحث في المسألة، قلنا أنه صار عنده 40 شاة نصاب زكوي فتعلقت ذمته بشاة، صار عليه أن يدفع شاة، هل شاة متعينة بهذه 40؟ لا، مطلب منا أن يخرج شاة خلاص في أي بلد يخرجها يخرج شاة، وفي أي زمان يخرجها يخرجها شاة. فإذا كما أنه بلحاظ الزمان كان المدار الزمان زمان الإخراج مطلقا، كذلك المفروض هنا أن المدار هو بلد الإخراج مطلق، قيمة بلد الإخراج مطلق، ما متعين إلا من هذا النصاب الزكوي، وإنما أينما يخرجها. فإذا قيمة بلد الإخراج أينما يكون بناء على ذلك. فمن هذا هو الصحيح في المسألة، فيجوز للمالك إخراجها من أي مال وفي أي بلد كان، وهو ملتزم به المصنف قدس سره في موضع آخر، وصرح بهذا الكلام في موضع آخر، فما عدا ما بدا حتى خالفنا هنا. قال وين في العروة في الشرط الأول من شروط الزكاة الأنعام، المسألة خمسة في موضع آخر، يعني الشرط الأول من شروط الزكاة الأنعام مسألة خمسة، قال ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، وهذا بالأمر التمناهم بالبداية انتهينا منه، بل له أن يدفع شاة أخرى جيد سواء كانت من ذلك البلد أو غيره. يصرح أنت ما ملزم أن تدفع الشاة من هذا البلد، ممكن من بلد غيره، فالعبرة إذن ببلد الإخراج مطلقا، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب. وهذا الكلام اللي قاله، وهذا الكلام يؤدي إلى جواز دفع القيمة في بلد الإخراج سواء كانت العين موجودة أو تالفة. موجودة خصائح تالفة ليش؟ لأن بالأمرين أيضا ذكرنا لك، لأن الزكاة تبقى مقدرة بالعين المخصوصة كالشاة في 40 حتى لو تلف النصاب كله، ما لها علاقة ببلد النصاب، حتى لو تلفت هو مطلوب شاة في 40، فحتى لو تلف النصاب في بلد النصاب الزكوي هو مطلوب شاة، وأنت تفضلت قلت له أن يدفعها في أي بلد كذا القيمة قيمة بلد الإخراج سواء كانت العين موجودة أو العين تالفة. لذلك نحن سبقنا قدمنا هذين الأمرين بتفاصيل. والمبادلة تحصل حين الأداء. فالصحيح كون المدار قيمة بلد الإخراج مطلقا، سواء كانت العين موجودة أو تالفة. ونحن ببلد الإخراج هذا لاحظ ذكرناه بلد الأداء والامتثال، وليس خصوص بلد المالك، فقد يخرجها المالك بنفسه فتكون القيمة في بلده، وقد يوكل شخصا في بلد آخر ليخرج الزكاة فالقيمة قيمة العين المطلوبة في ذلك البلد. خلاص يريد يخرجها، سمع الغنم رخيص في الهند أو في باكستان، خلاص أكلف واحد أنطي مبلغ يخرج ليها في هند أو باكستان، ليش اللي أخرجها هنا؟ فإن قيمة بلد الإخراج ما دام الزكاة من تعين فيها الإنصار، فسواء كان موجودة أو تألف الأعيان هو عليه أن يخرج، شات له أن يخرج في أي بلد كان. إذن ما الذي دعا المصنف الآن يقول بهذا التفصيل، هذا التفصيل يعني قل ما هو الدليل على هذا التفصيل، ما هو الوجه؟ وجدت في المستمسك يذكر وجها لهذا التفصيل. وقيل في توجيه تفسير المصنف قدس سره بأنه مبني، هذا في المستمسك، على التعلق بالعين على نحو الجزء المشاع، يقول مبني على هذا، على أن الزكاة هي جزء مشاع في المال الزكوي، فإذا كانت موجودة فقيمتها المقدار المساوي لماليتها حتى بلحاظ خصوصية المكان الذي هي فيه، فلا بد من ملاحظة مكان الوجود. إذن قال هذا الشق الأول من التفصيل، قال إذا كانت موجودة فقيمة بلد النصاب الزكوي، ليش؟ لأنه جزء منه، لأنها جزء مشاع من النصاب الزكوي، فإذا إذا هي موجودة وهي جزء من هذا النصاب الزكوي وتدفع قيمة، يدفع قيمة البدل عنها في بلد النصاب الزكوي، لأن الزكاة موجودة من هذا النصاب. قال أنا وجه التفصيل مو بشقة، إن كانت موجودة فقيمة البلد النصاب، وإن كانت تالفة بلد الأخرى. فقال هذا الشق الأول فيها، لأن الزكاة ملخص، لأن الزكاة جزء مشاع من هذه العين الزكوية، فإذا تدفع القيمة ادفع بلد النصاب الزكوي لأنه جزء موجودة فيه. قال أما إذا كانت تالفة شو هذا شلون تفسيرها؟ فليس لها وجود بعد أن تلفت العين الخارجية إلا في الذمة، وذلك الوجود الذمي قيمته تختلف باختلاف مكان التقويم وهو مكان الإخراج والأداء. أقول يرد على هذا التقييد واحد واضح في أذهانكم إن شاء الله أن هذا المبنى غير تام كما قدمنا، حتى عند القائل بالشركة على نحو الإشاعة، حتى القائل بالشركة على نحو الإشاعة هو لا يرى لزوم إخراج الزكاة من نفس النصاب الزكاة. فشون افترضت انت هذا الكلام أنها جزء مشاع موجودة فيه، فإذا تخرج قيمة لازم تقدرها، هو نفس القائل بالإشاعة ملتزم بهذا، فإنه لا يلزم بإخراج الزكاة من نفس النصاب. ولذا فرقنا في بيان الرأي المختار في البحث السابق بين ما يتعلق به الوجوب فيمكن أن يكون على نحو الإشاعة، وبين ما يمتثل به الواجب فلا تجب لوازمه. هذا اللي نحن بالرأي المختار قلنا أن علينا أن نفرق، وأن أحد مناشئ تذكرون أحد مناشئ الافتراض اللي صار أننا لا نفرق بين مستوى أو مرحلة التعلق والوجود ومرحلة الأداء. في مرحلة التعلق نعم معكم نحن أنه هو على نحو الإشاعة، بس في مرحلة الأداء لا، جاءت رخصة وسعة أنك تستطيع أن تؤدي من الغير. فهذا اللي تقول هذه في مرحلة الوجود لا في مرحلة الأداء. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن نتيجته هذا التقريب قول آخر غير تفسير المصنف، هذا ما يثبت قول المصنف، وهو كون المدار قيمة بلد المال الزكوي مطلقة. هذا راح تنتج كلامك هذا القول، أنه راح يصير أن المدار هو قيمة بلد المال الزكوي مطلقة سواء كانت العام موجودة أو تالفة، فلا راح يصير القول الصحيح القناة وهو بلد الإخراج مطلقة، ولا تفصل المصنف بين الموجودة والتالفة. هذا تقريبك يؤدي إلى أن المدار هو بلد قيمة بلد المال الزكوي مطلقة سواء كانت إشباه، لأنه إذا اشترط الإخراج من نفس النصاب كما هو ظاهر التقريب والتوجيه فلا بد من ملاحظة القيمة المتعارفة لأفراد النصاب عندما يخرج الزكاة من خارجه، فلا بد من أن يكون بمالية بلد المال الزكوي، وتكون المدار قيمة المال الزكوي مطلقة. هذا بناء على التقريب. تقول أن الزكاة جزء مشاع ضمن هذا النصاب الزكوي، فإن كانت موجودة فالقيمة بلد الإخراج بلد المال الزكوي لأنها جزء منه، فلازم تقدر قيمته بهذا البلد. هذا جنية، بس حتى لو كانت تالفة فالمضمون ما هو قيمة هذا النصاب الذي اشتغلت الذمة بقيمة هذه العين التالفة التي هي جزء من المال الزكوي. فشرح نخرج بقول أن المدار هو قيمة بلد العين الزكوية مطلقة سواء كانت موجودة أو تالفة. إذن كان صار عند الآن ثلاث أقوال بالمسألة، فهذه ثلاثة أقوال في المسألة. واحد اللي اخترنا قيمة بلد الإخراج مطلقة. اثنين تفصيل المصنف. ثلاثة بلد المال الزكوي مطلقة. وعلى أي حال لا وجه لتفصيل المصنف. أيضا هنا لا بد نشير إلى أن عزل الزكاة يغير أكيد في المسألة، وينبغي الالتفات إلى أن هذا كله فيما ذا لم يعزل العين الزكاة، فإذا عزلها تعينت بها، وإذا تلفت على نحو موجب للضمان المعزولة ضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. هاي لا عين المعزولة ولا العين الزكوية، المفرق. ويلاحظ في القيمة، قيمة العين المعزولة إذا ضمنت ما قيل في باب الضمانات، فهذا الذي تحدث هنا عن باب الضمانات هذا كلام أجنبي عن الموضوع، لأنه المصنف ما تعرض لعزل العين والعين المعزولة. وهذا الحديث عن ضمان قواعد باب الضمان هذا لو عزلت العين فبيصير خلط بين مطلبين، وحينئذ يكون المضمون قيمة مكان العين التالفة على عكس ما أفاده المصنف، لكن كلامه قدس سره غير ناظر إلى فرض عزل الزكاة، لأن رأيت أنا فيه يعني جملة من المحشين على الأرض الوثقة يشير إلى هذا، لما نبقى على القيمتين وآخر يقول كذا. هذا الكلام ما هذا موضوع، هذا إذا كانت عين معزولة والعين المعزولة تلفت بتفريط فلا بد أن تضمن، فإن كانت مثلية ضمنت بالمثل، وإن كانت قيمية ضمنت بالقيمة، أي قيمة تضمن يأتي خلافكم في كتاب المكاسب. بس المصنف ما نظر إلى عن معزلة ولم يتحدث عن عزل القيمة أصلا، هذا شيء نحن أضفنا. وجدت بعض آخر يحتاطون، لا بس حتى ننتهي من هذا الفرق. نعم احتاط جملة من المعلقين كالنايني وكاشف الغطاء والبرجردي والخوئي قدس الله أرواحهم جميعا، احتاطوا هاي في التعليقات مع العروة بإخراج أعلى القيمتين إذا اختلفت بين بلد العين وبلد الإخراج. قالوا إذا اختلف من الآن تعددت الأقوال أنه بلد العين الزكوية أم بلد الإخراج أم التفصيل، عدة أقوال قالوا تخرج على القيمتين. ولعل وجهه ما ذكرناه في نهاية المقام الأول انتهينا منه، من أن حق الفقير قد تعلق بالعين أول ما تعلق حين الوجوب، فعندما زادت قيمة المال الزكوي زاد حق الفقير، فعندما تكون القيمة في بلد الإخراج أقل نشك في تحقق الانتفاع بأدائها فنستصحب استحقاقه. يمكن أن يكون هذا هو وجه الاحتياط، أنه لما حصل الوجوب تحقق الوجوب تنجز الوجوب كان الفقير والمستحق له نسبة من هذه العين الزكوية بالمال بالقيمة التي هي فيه بلد العين الزكوية. الآن تريد أن تخرج من بلد آخر وتقول أنها في البلد الآخر بقيمة أقل، احنا نجي نقول لك هذا لما وجد بالزكاة كانت قيمة العين الحقة اللي من نصيبه كانت ألك، فإذا دفعت بأقل منها لا يتحقق ذلك، أو أنه إذا كانت أزيد هذه وهذه أقل فنستصحب الزيادة التي هي له. فهذا يمكن أن يكون وجه الاحتياط. ثم إن شاء الله ندخل في مسألتين تطبيقيتين على شكل تعلق الزكاة بالمال. المسألة الأولى، لو باع المال الزكوي قبل إخراج الزكاة كيف يترتب الحكم في هذه المسألة على شكل تعلق الزكاة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله.